بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الفقهاء بعدما ينتهوا من المعاملات من العبادات، والحمد لله قد انتهينا منه، وأظنه لأول مرة نبدأ في المعاملات بعد أو يبدأ هنا في هذا المكان وأكثر الأماكن، أقصى ما يصل إليه الإخوة هو الزكاة، وبعضهم لا يخرج من قضاء الحاجة والطهارة، بعضهم يصل للصلاة ويصل للصيام ويصل للحج، أقصى أطول نفس يصل للزكاة. الحمد لله أنا وصلنا للمعاملات. وبعض الفقهاء يذكر بعد أبواب العبادات، يعني بعد ذكر الأركان الخمسة الشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة، يذكرون الجهاد في سبيل الله، وأكثر الفقهاء يذكر البيوع. قال رحمه الله تعالى: البيوع ثلاثة أشياء. البيع لغة إعطاء شيء في مقابل شيء، وشرعا واصطلاحا مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه. شوية شوية. مقابلة شيء، مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه. والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن رحمة الله بعباده أن أباح لهم بيع كل شيء. يعني الأصل في المبيعات المنع ولا الجواز؟ الجواز. الأصل في أي معاملة؟ الجواز. لذلك العلماء يقولون البيوع الممنوعة، ولا يقولون البيوع المشروع. لماذا؟ لأن المشروع لا يمكن أن تحصيه، بيوع كثيرة جدا، أما الممنوعة فهي قليلة، وما عدا هذه في الأصل فيها الإباحة. وهذا من رحمة الله بعباده أن أحل البيع وحرم الربا. قال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. وأجمع العلماء وانعقد الإجماع على أن البيع مباح. ثم إن البيع قد يكون في عين حاضرة، أنا أبيع لك هذا الكوب، أو في الذمة، فهو المسمى بيع السلم. شخص يمكن أن يشتري مثلا كيلتين قمح أو ثلاث أو أردب أو ما شابه ذلك، ويسمى هذا بيع السلم، يعني القمح غير موجود لكنه يبقى في ذمة المدفع، في ذمة البائع، ويدفع الثمن قبلها، ويتفق أن يكون في أجل معلوم في كيل معلوم. لا بد من الكيل المعلوم والأجل المعلوم. ولذلك لا بد في البيع من شروط: بائع ومشتري وقبول وإيجاب وسلعة. إلا في حالة واحدة يمكن أن نشتري ما عدم وجود السلعة، وهي إذا كان يمكن وصفه في الذمة، يعني ضبطه. يعني واحد مثلا بيبيع ثلاجات، هو يمتلك ثلاجة ولكن الثلاجة في المخازن، ممكن أن أبيع وأشتري معدن أنا أراه، يمكن للثلاجة يمكن ضبطها في الذمة. عايز ثلاجة نوع مثلا توشيبا، ثلاثة باب، لونها كذا، قوة الموتور كذا، يمكن وصفها في الذمة. لكن مثلا عن اشتري بيت، مهما تصفه يمكن أن تصفه في الذمة؟ يصعب ذلك، قد يختلف. تمام؟ فإذا كان يمكن وصفه في الذمة يجوز بيعه.
مثل السيارة
نعم، وهذه تحل مشاكل كثيرة للإخوة الذين يبيعون ويجهزون العرايس مثلا. بعضهم وهذه الأسئلة ترد كثيرا على طلاب العلم. مثلا يقول أنني يأخذ عربون من الناس وما يكونش عنده تجهيز العرايس عشان يضمن ان هم حياخدوا، يأخذ مقدمة على البيع محرم. لماذا؟ لأنه باع مالا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. لكن لو أنه اشترى ولو بالهاتف من الشركة اللي بيشتري منه وإن لم يتسلم المبيع على الراجل في غير الطعام والشراب، هل يجوز له أن يبيع هذا الشيء؟ نعم، طالما أنه تملك يجوز، ولو لم يدفع فيه شيء ولو مقدمة ولو لم يدفع، لأن البيع قبول وإيجاب وسلعة وبائع ومشتري، لم يشترط فيه دفع الثمن. ممكن أشتري معك بالهاتف يكون بالآجل، ولا يمكن كبارية أن أشتريتها منك، المحمود اللي اشتريته منك، ويمكن وصف المحمول سامسونج شكله كذا قوته كذا نوعه كذا مديره كذا إلى آخره، تمام؟ هل يمكن لما تجيبهولي يقول لي لا أنا مش هشتري منك؟ لا، تم البيع خلاص، لا يجوز لك أن تعود في السلعة طالما أن المجلس انتهى. البيعان بالخيار يعني إذا كان في المجلس ما لم يتفرقا، يعني الصواب عن قول العلماء في المجلس، بعضهم يقول ما لم يتفرقا في الكلام، يعني حتى ولو كانوا نسته في المجلس وتكلموا في موضوع آخر غير هذه السلعة عند بعض الفقهاء تم المجلس، ولكن الصواب ما لم يتفرقا يعني من المجلس. لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتاع من الرجل شيئا يعني اشتراه كان يمشي خطوات لأن حتى يثبت البيع. وإياك
أحيانا في بعض المحلات يأخذ مثلا صاحب المحل يأخذ فلوس من أهل العروس ولكن لا يحدد معهم الأثمان، ولكن يعرف مثلا طلبات البعث، يأخذ منهم مقدمة مثلا 5,000
مقدمة في ماذا؟
وهم لهم الاختيار أن يختاروا هذه أو هذه أو هذه، ثم بعد ذلك يتم تحديد السعر.
المال هذا مقابل إيه؟
هو مال ولكن لم يحدد
إيه مقابل إيه؟
يعني هو عبارة عن بيقول عليه عمول.
بيع العمول هذا من أنواع البيوع.
بس ولم يحدد السعر ولهم الاختيار في أنواع في أصناف الأصناف التي يشترونها.
هذا تحايل على الشريعة. هذا تحايل على الشريعة. لكن هل له أن يضمن بأن يضع المال هذا عند شخص آخر وإذا ما جاء البيع مثلا يعني يلزمه بالبيع كشرط؟ لكن يقبض مال وليس عنده هذه السلعة، وإذا مات الآن هل يضمن أن الورثة سيردون المال؟ الله أعلم، هو مات خلف هذه من خلف يرد المال لأهلي ولا لا، إلى جانب أنه نقول لا تبع ما لا تملك، هو لم يملك هذه السلعة.
ولم يبع أصلا.
كيف لم يبع؟ طب أخذ المال من أجل ماذا؟
من أجل أن يأتي بالبضاعة.
إيه يعني لو أنا الآن
ما حدد
لو أنا الآن أنت الآن بتبيع هذا الكأس وليس عندك، تمام؟ كل أحد بيجي يقول لك خذ المال بروح اشتري ولا اللي عايز يشتري؟
لا، الناس يختلف، في واحد يلاقي البضاعة بتاعته موجودة في المحل يأخذها. في ناس ما تلاقيش مثلا
الناس دول جايين يعملوا ايه؟
هو لما اخذ
جايين يشتروا
لما اخذ منهم هذا المال ضامن انهم سياخذون من عندهم.
طيب ولو ما اخذوا؟ لو ما اخذوا لو قالوا مش عايزين لا دي ولا دي ولا دي
يردوا
يعني ما يحصل تنازع؟
لا، هو التنازع لانه يطلب منه اشياء معينه ولكن هو ما بيتمش البيع معه.
اتى به
فياتي بنفس الاشياء اللي هو
تمام
مثلا بيقول الفرن
كذا لازم نحتاج يعني يوصف في الفيلم.
نعم، بس ما بيحددوش الاسعار الا بعد ما فيه.
طيب واذا لم ياخذوا يحصل تنازع ولا ما يحصل تنازع؟
هو يحصل تنازع لان اتى بالبضاعه على اساس المرض.
طيب بتاعها. والتنازع لو حكموك حتقول ايه فيه؟ ماذا تقول؟
حتحمل الشيخ على
شفعي. جربنا ورط يا شيخنا. هو بالضبط هو بائع، يعني يا شيخنا بارك الله فيك، يبيع شيء قبل ان يملك فعلا.
لا يجوز
هذا، لا يتملكه،
يعني هذا حايل على الشريعه، تلاعب كتلاعب اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الميته جملوها، جملوا بها السفن
يعني دهنوا بها صدور السفن. فمثل هذا الذي حي على الشريعة، هو يقول أنا ببيع ولا أبيع، يعني يجمع بين النقيضين، واقف جالس، نايم مستيقظ، إما نايم وإما مستيقظ، إما واقف وإما جالس. هذا نوع من الفلسفة، جمع بين النقيضين. الآن نسميه ماذا؟ هذا الشيء نسميه ماذا؟ تديني فلوس ديت مقابل إيه؟
عربون. هذا
مقابل إيه؟
بيع العربون جائز أم ليس
جائز؟ جائز، بيع العربون جائز.
هذا بيع العربون
بس على سلعة موجودة، على سلعة موجودة، أو يمكن وصفها في الذمة.
لا، ممكن السلعة تكون غير موجودة حاليا،
ولكن تمتلك ولا لا؟
لا تمتلك. لا لا، يا شيخ رابح
مملوكة ولا لا؟ يعني عندنا مسألة
في الذمة.
كمثلا إذا كان يمكن وصفه في الذمة ويتملكه الشخص، يأخذ عربون عليه من الشمال. لكن لا يملك الشيء، أنا لا أملك هذا الشيء، كيف أبيعه؟
ما وصل مرحلة البيع يا شيخ.
أجل نسميه إيه؟
نسميه كما تسميه.
يعني تعبت يعني، أقول لك شوية تقول لي بيع العربون.
لا هو
سميه إيه؟
هو قلت لك اسم عربون.
سموه لي، سموه
اسم عربون، ولكن البيع لم يتم.
عفوا، بتديني فلوس لمقابل إيه؟ أنا بديك فلوس لمقابل إيه؟
مقابل أن نأتي ببضاعة.
نأتي ببضاعة.
هذا يسمى عربون.
يعني بيع
ممكن نتفق ممكن نتفقش برضه.
وإذا لم نتفق؟
الفلوس ترجع للمحل
بدون أي مشاكل.
لا لا
لا، لم نتفق.
خلاص
يعني أنا أجيب مثلا، تقول لي هات ثلاث سلع وأجيبهم، وما فيش حد عايزهم غيرك أنت. أنت عايز مثلا حاجة من جهاز العروس، عايز أنت فرن ميكروويف، أنت طلبتني تجيب لي ثلاثة فرن من ده. محدش في المنطقة خالص في البيضة ولا أي حمراء بيستعمل ميكروويف، كلهم بيخبزوا. تمام؟ اللي فرنت بيعمل فيها إيه؟
اللي هو طلبها.
اللي طالبه
حبيب الربيع
ياخذ فنادق، ياخذ فنادق. لا لا، انت حاج اذا اخذت فلوس وانت هنا سمسار، لست بائعا، والسمسار لا وحالتها. يعني واحد قال لي خذ ال 15 جنيه دي اشتري لي المحمول ده، او ال 150 جنيه اشتري لي المحمول ده، اشتري لي محمول ب 150 جنيه نوعه كذا 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 شكله كذا كذا، انا جبته ب 140، 10 ديت من حق اخوته. لكن لو انا قال لي اشتري لي محمول واعطاني 150، جبت زياده بزياده اخذ منه، جبت بنقص أديه
الباقي
إذا كنت سمسار. تمام؟ أما في هذه الحالة فلا يجوز أنك تبيع أبدا إطلاقا. لا تبع ما لا تملك، مسألة منتهية. لا تبع ما لا تملك.
إذا ما هو الموصوف في الذمة؟
الموصوف في الذمة شيء يتملكه الشخص. أنا أملك هذا المحمول. تمام؟ أنت شفت معايا المحمول ده. تمام، انا عندي محمولات في البيت كثير ببيعها. تمام، وحبيع لك مثل هذا المحمول، يمكن وصفه في الذمه،
هو تملك
وضعه كذا، وانا املكه اصلا في المخازن عندي. هل يجوز ان تبيعه؟ يجوز في غير المطعوم.
غير
المطعوم على الصحيح من قبل، في خلاف ايضا حتى في هذه، في خلاف. يعني لو انا اتملكه والمشتري ما شافوش، في خلاف في غير المطعوم. أما المطعوم فالصواب من قول العلماء أنه لا بد من نقله للمخازن. إذا اللي بيشتري سيارة من الصالح، قال لي بالك يا حبيبي، اللي بيشتري سيارة من الصالح، تمام، هل يلزم أن هو ينقلها ويطلعها برا الصالح عشان يبيعها لشخص آخر؟ على خلاف بينهم، تملكها أو كتب العقد وكل حاجة، هل يلزم يطلعها من صالح البائع؟ بعضهم يقول يلزمه ذلك، وإن كان الصواب خلافه إلا في المطعومات فيلزمه أن يحملها إلى مخازنه أو ما يحويه فيها. فهمت؟ فالفرق كبير جدا بين الصورة التي تذكرها في الخراطيم والجماوي، وبين أنت لا تتملك. لكن لو أنت بالتليفون تتعامل مع شركة، قلت يا شركة أنا عايز كذا كذا يا خراطيم، يعني احنا بنقول للناس حل المشكله ايه؟ هذه مشكلة خطيرة. اكثر اللي بيجهزوا عرايس بهذه الطريقه لانه هو جت الكيماوي كمان وخلاص والله اعلم. هتلاقي في البطيخ وهتلاقي في الموز وهتلاقي هو يعني تخش عالم الوكايل فعلا ده عالم الوكايل ده يعني كل يوم كل يوم في ايام الخضروات والفاكهه تسمع امور. يعني اخر مثلا ايه البيع البطيخ تلاقوهم من داخل السياره عاملين طبليه خشب. انا خدت بالك يا احمد طبليه بها يعني بهذا الشكل من داخل
السياره المتحول
عارفها يا عبد الجليل من داخلها خشب ومن بره اللي يشوفها كانها كلها ايه بطيخ. العديات طماطم واي فاكهه تلاقي من فوق يقول لك بنوشش يوشش العدايه من فوق جميله جدا من تحت خربانه او شرب كله.
بس يعني هذا عايش
ولو عاد لا
هو علم نوع السلعه يعلم ان السلعه من الظاهر جيده ومن الداخل
لكن ما يعرف ما لكن ما يعرف قيمه الخساره اللي موجوده
ويعرف قيمه الخربانه قد ايه. لا ولا مش هيشتري
هو عارف ان فلوس بس كم نسبه قصدها.
اما البيوع هذه تحتاج للشيخ الفوزان
في مصر انا تطلب مني بضاعه قبل قبل ما نبيع له نتصل بالشيخ الاول
ايوه
ونبيع نشتري له قبل نغطي بلد كمية
تمام
فلوسه موجوده معايا انا نفسي اعرف له فلوسه موجوده
تاخد حقك كامل اذا كان يمكن وصف هذا المبيع بالذمه.
لا هو عارف
انا ما بتكلمش على حالتك ما بتكلمش على حالتك انت. اذا كان يمكن وصف هذا المبيع بالذمه اما اذا كان لا يمكن وصفه في الذمه فلا يجوز بيعه الا برؤيته
اذا لم ينضبط.
اه
شيخ احيانا واحد عايز
طلبات ايه؟
عايز اي شيء بدك عايز طلبات اه يوصل اي شيء ولا من جاره
اه متى يبيع؟
انا بدي له الاخبار
قبل ما نجيب الدكان ولا بعد؟
لا قبل ما عايز كذا ما قبل ما نجيب فانا
بسمع صوره قريبه بدي اتلاقى عند واحد جاري مثلا وبقول له البيع بيتم امتى؟ البيع اللي هو ايه؟ قبول وايجاب وباع ومشتاد. باقي من انا انا عندنا خمسه قبول عفوا بائع ومبتاع اللي هو المشتاد قبول وايجاب وسلعه تمام؟ عفوا خليك معايا السلعه مش موجوده في الدكان اللي بجوار وهتملكها بعد ربع ساعه. بقي عندي الايه؟ الباع والمشتري موجودين. القبول والايجاب. هل انا بعت له واشتريت منه؟ وهي مش عنده اذا نفتاش هذا حرام. لكن هو كان شاري مني ثلاجه. قال لي عايز نفس نوع الثلاجه دي. قلت له حاضر اصبر شويه. وبعت الولد اللي في الدكان راح جاب الثلاجه بعد 10 دقائق. نبدا نبيع ونشتري معاه بعد الايه؟ بعد العشرة لما اتملك الثلاجه. اذا كنت تملكته بعد ما اتملكها من الدكان الثاني وسواء دفعت ثمنها او ما دفعتش ثمنها المهم ان انا ايه؟
شريت
اتملكها وبقت في المخازن بتاعتي او دكاني ابيع واشتري زي ما هو موجود. نعم؟ هذه مساله مهمه وهي متداوله في الحقيقه بين الناس. يا خد بالك لاحظ انت خدتها من 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 الدكان كبائع كبيع وشراء مش كسمسره. تمام وممكن صوره ثانيه انك تبقى سمسار باع وسمسار في نفس الوقت. والسمسار جائز ذكر الفقهاء السمسار اللي هو بشرط جائزه بشرط عدم الكذب ينصح. نعم تاخذ مني ايه؟ التقط الحال والاجل. الاجل جمهور اهل العلم في زماننا على الجواز تقسيم. الشيخ الالباني رحمه الله على المنع. الشيخ الالباني على المنع وانه بيعتين في بيعه. ولكن الاظهر قول اللجنه الدائمه مع الشيخ الباز والمعه لان صوره البيعه نحن مش عايزين نستعجل حياه كل هذا الكلام. صوره البيعتين في بيعه انا اقول لك هذا الكأس بعشرة آجلا وبسبعة حالا
ولم يحل واحدا
تقول ماشي اشتريت لا لم تحدد اشتريت آجل ولا عاجل، فهذا بيعتين في بيع. لكن لو انت حددت قلت له ماشي موافق اخدها آجل ماشي واتفقت، او اخدها واقصد كذا كل شهر كذا ومقدمه كذا، او حاخدها حالي وتفضل الفلوس، هذا جائز. لحديث بريرة ان قوم
باعوا على كثير يشتريها ويمشي، ما لو لك اجل لو لك
عجل، هذا لا يجوز، هذا هو المحرم، هذا بيعتين في بيع. نعم البخاري ان قومها باعوها على عائشه رضي الله عنها على يعني اقساط متفرقه. نعم.
قال رحمه الله: البيوع ثلاثه اشياء: بيع عين مشاهده فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمه فجائز، وبيع عين غائبه لم تشاهد فلا يجوز، ويصح بيع كل ظاهر منتفع.
يعني حسب لو هذا الذي ذكرناه آنفا من الآن، البيوع قال رحمه الله أبو شجاع: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، شيء أمامك تشاهده يجوز أن تبيع وتشتري فيه، أن تبيع وتشتري فيه. قال: وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز. البيع إذا كان سلما بشرط أن يكون إلى أجل معلوم في كيل معلوم، عايز 5 كيلات من القمح في شهر كذا، لا بد من تحديد الأجل وتحديد الكيل أو الوزن. على الرغم أن صورة هذا البيع في الأصل محرمة ولا جائزة؟ الأصل هي محرمة، لكن يسمى بيع السلم أو بيع السلف كما سيأتي إن شاء الله لحاجة الناس إلى ذلك. بنحجز عندك 5 كيلات من القمح، من الأرز، من ما شابه ذلك من الحبوب، بشرط أن يكون الأجل معلوم وأن يكون الكيل معلوم كما سيأتي هذا البيع إن شاء الله. قال: وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. إذا كان هذا الشيء لم يره الإنسان يعني لم يعرف، فهذا فيه نوع من الغرض. ومذهب الشافعية رحمه الله تعالى في القديم أنه يمنع، وفي الجديد أنه يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة أنه يجوز، ومنهم البغوي والنووي في شرح المهذب، وهذا القول به قال به جمهور الصحابة، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، كما نقل الماوردي وغيره. يعني لا سيما إذا كان يمكن وصف هذا المبيع بالذمة، لكن لازم تكون متملكا إياه، لا يجوز. شرط، لابد شرط. كيف تبيع؟ أنا أبيع شيء لا أملكه، كيف هذا؟ انتبهوا، بلغنا أن كثيرا من الناس يبيعون ويشترون في الأراضي هنا في الوادي بالذات، منتشر جدا بيع أراضي لا يمتلكونها.
الله يبرئ وجوههم، الله يبرئ وجوههم، دول ما شاء الله نوروا الشيء.
يعني هذا غلط، كيف يبيع الإنسان شيء ولا يملكه؟ وقد يجد الإنسان بعض الناس المساكين يأتون من المدن ومن القرى الأخرى، فيأتي يبيع ويجد الأرض أصلا مباعة
لشخص آخر، تبيعوه الشيء مرتين في الأرض
مرتين. وفعلا بعض الناس سألون في هذه المنطقة وغيرها من الأماكن الصحراوية، أراضي وضع اليد، يبيع شيء أصلا هو لا يملكه، ويضرب على مساحات طويلة من الأرض ولا يحييها أصلا. يعني حتى لو أنه أحياها، نعم لو أن أحياها ومن عادة الدولة وتسمح له بعد إحيائها أن يتملكها ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا الإحياء يختلف من أرض الأرض، قد يكون أرض إحياها تظهر الزلط اللي فيها والرمل اللي فيها، وأرض إحياها بوضع بئر من الماء للسقي فيه، وأرض إحياها ببناء أشياء فيها، على حسب الأرض كما ذكر الفقهاء. أما لا تحييها ولا تتملكها وتبيع وتشتري فيها، يعني تبشاها في بيت شخص وتقول لي وجاي جاي يشتري تقول له بعت لك الشيء اللي عنده فلان هو ملكه هو هو كذلك تمام يعني يقولون عندنا كان زمان الناس يعني في افتراء يعني في الكبير ياكل الصغير قبل ظهور الامن وترتيبات الامن وكذا فرجل باع لرجل سقف بيت قال له الخشب والالواح ديت ده بيتي انا وده روح خلع وباع واشترى وخلص خلص معاه وراح راح يخلع الخشب وجي صح ايه في ايه قال انا اشتريتها من فلان قال ازاي ده بيتي انا قال ازاي انا بعت له فمثل هذا كان ليش محرم باع ما لا يملكه والعياذ
بالله ده واحد بتاع عندكم باع الطاقه عشان واحد باع البيت كله اصلا
خلى
ده بيجاره حلو ده الراجل هذا حصل البيت زين باع البيت خالص يعني دايما غدين
نعم
الشيخنا قال وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز
فلا يجوز يعني إلا إذا كان يمكن وصفها في الدين هذا مذهب الشافعي في القديم ومذهب الشافعي في القديم هذا كان في كان فين في العراق فلما جاء إلى مصر رحمه الله كان له مذهبا جديدا في الفقه وهل يعني ذلك أن الشافعي كان بيتلون لا حاشاه أو يجوز للإنسان أنه يغير أصول السنة إذا انتقل من العراق إلى مصر لا إنما هذا في مسائل الاجتهاد والفقه مسائل فقهية مبنية على الاجتهاد ما فيش مال كل سنة يبقى لك قول على ما يظهر لك من الأدلة والنصوص أما في العقيدة لا ولا مسألة يعني هل كانت عقيدة الشافعية في العراق غير عقيدته في مصر حاشاه أبو عبد الله رحمه الله نعم
ويصح بيع كل ظاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه
نعم قال رحمه الله ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك كل طاهر هذا يخرج النجس فلا يصح بيعه وعليه مخلفات الخنزير هذه لا يجوز بيعها لا كثماد ولا غير لأنه نهي عن بيع النجس إلا إذا تحللت وتحولت عن صورتها فيجوز بيعها حينئذ وكذلك بيع أنواع الخل في دارة القاهرة أخ من بلجيكا يقول أن الخل في بلاد بلجيكا خل متحول عن الخمر ليس بذاتها وإنما بصناعتها فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في بيع في استعمال الخل الذي تحول من خمر بنفسه أما إذا حوله الإنسان فإنه لا يجوز استعماله لا يجوز استعماله يقول أن عندهم الخل الأبيض والأحمر هذا مصنعين من الخمر من بلجيكا فهذا الخل لا يجوز بيعه ولا يجوز الشراء لأنه محرم أما إذا تخللت الخمر بنفسها فيجوز خلا فيجوز استعماله نعم من جهة الفرق لا ندري عن الفرق لكن هذا نص حديث الرسول هنا بقى إيه يعني عند العقلانيين هيقبلوا ولا مش هيقبلوا طبعا مش هيقبل وخدت ست عشان قلت ست خليها 30% من الشريعة ردها عشان خلفت إيه عقل يعني الخمر إذا تخللت بنفسها يجوز استعماله هذا الخل وإذا تخللت بغيرها يجوز استعماله عقلا ما الفرق ما الفرق؟
كلها صارت الله
هذه صارت خلا وهذه صارت خلا بذاتها بنفسها أو بغيرها لكن هذه مباحة وهذه محرمة هذا الخل مباح وهذا الخل محرم
شيخنا هو الخل تحول إلى خمر والخمر تحول إلى خل
الخمر تحلت إلى خل
آه.
يعني يضعون فيها البصل ويضعون فيها أشياء كما ذكر الشافعية إذا وضعوا فيها البصل فهذه تخلت بغيرها أما إذا تخلل بنفسها فإنه يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها الحاصل كل قوله كل طاهر هذا يخرج غير الطاهر منتفع به هذا يخرج ما لا نفع فيه كبعض الحشرات لا يجوز بيعها وشراؤها مملوك هذا شرط آخر لا بد أن يكون مملوك، لقوله عليه السلام لا تبع ما لا تملك. والشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع، والخامس كون المبيع معلوما، إذا وجدت هذه الشروط صح البيع. نعم.
ما حكم الخل الآن الذي يضعون البطل على الخلص الآن؟ قلنا ما نصنع خل.
كيف؟ هو خل ولا خمر؟
لا خل.
لا الخل ما في إشكال، نتكلم على الخمر إذا تخللت بنفسها أو تخللت بغيرها. ومما يحرم بيعه أيضا الخمر.
أحسن الله لك، الخمر إذا تحولت إلى خل جاز بيعه.
بنفسها.
بنفسها. طيب الصفة المحرمة ما هي؟
إذا تحولت بغيرها. يعني يقولون أنه إذا وضع في الخمر بطلا صارت خلش. فهذه تخللت بغيرها ولا بنفسها؟
بغيرها.
فلا يجوز استعماله ولا بيعه ولا شراءه.
يعني من عزة واحدة هي الخمر.
نعم الخمر ليس الخل. الخل النسخة نعمة إدام المؤمن الخل يجوز استعماله. ومما يحرم بيعه أيضا الخمر. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بائع الخير مبتاعها، يعني البائع والمشتري ملعون. أي خمر، والمقصود بالخمر ما خامر العقل يعني غطاه، منه خمار المرأة لأنه يسترها ويغطيه. فأي شيء يسكر فملء الكف منه حرام، وما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام.
أحسن الله لك شيخ، في أخ يسألني يقول يعني الآن بعض الناس يشرب الخمر ولا يغيب عقله.
ولا يغيب عقله؟ لو شرب برميل خمر لا يغيب عقله؟
ما أنا ما أدري.
هذا قد يكون حمار. إذا شرب برميل خمر ولا يغيب عقله هذا يمكن أن يكون حمار، كيف لا يغيب عقله؟
يعني
لكن يمكن إذا شرب شيئا قليلا لا يسكر. فإذا كان يخبر عن القليل لا قد لا يسكر.
لا هو يقول
لكن لو شرب كثيرا لازم يسكر، إلا إذا كان أصلا لا عقل عنده يغيب.
يقول من كثرة شربه وكذا صار مدمنا عليه، يعني
مهما يكون مدمن لابد أن يغيب عقله. وإلا كان الصحابة يذكرون في الخمر أشعارا ودواوين في الخمر، ومع ذلك كان يصيبهم السكر. الآن يعني هل يتخيل إنسان يشرب برميل خمر في اليوم ولا يسكر؟
ما أظن. بعضهم يتعاطى أقراص ويقول هي يعني عبارة عن المهدئة وكذا.
لا، الأقراص المهدئة لا يجوز استعمالها إلا في حالات معينة، فالبروفين أظن بروفين سولف عنه اللجنة الدائمة في مرض السرطان عافاه الله إياكم. كان عندنا أخ نسأل الله أن يرحمه ونجعله في الفردوس الأعلى من حفظ القرآن الكريم المشتركين في حفظ القرآن، وأصابته عين، فجاءه السرطان وكان يتألم ألما ما رأيته منه نسأل الله العافية والسلامة. وكان يأبى أبدا يأخذ البروفين لأنه يسكر. البروفين هذا مش يسكر يعني مهدئ فكر، لكن في نسبة تخديس. إلى أن جئناه يوما بعد عدة أشهر بفتوى اللجنة التائمة وفيها جواز استعمال البروفين في مثل هذه الحالات التي لا يهدأ المرض إلا بها. فهذه يستعمل في حالات خاصة جدا المهدئة. أما اللي عايز يسوق عربية عشان ما ينامش ياخذ عربيات النقل التجاري يسأله كتير، ياخذ المهدئات وياخذ اول مره مهدئ وبعد كده يصبح ايه مدمن، ربما دخل في المخدرات اللي هي اصلا مخدره تماما تذهب العقل من اجل ان يصبح مستيقظا في الاول، وبعد ذلك ياخذ ما يغيب عقله والعياذ بالله.
ما دولش.
لا في بروفين ما ادري عندنا قاعده الان، عندنا قاعده لذلك في السعوديه هذا البروفين لا يصرف الا في المستشفيات العامه، لا يبيع اي احد ولا يصرف الا اذا جاء بوصفه ان عنده سرطان ولا يهدى مثل هذا السرطان الا بهذا الدواء في نسبه تخدير. احنا عندنا قاعده كل حاضر عندنا قاعده لحظه كل ما يذهب العقل سواء كان كثيرا أو قليلا هذا يحرم استعماله. سواء كان مخدرات وتقول مخدرات وتقول مخدرات اللي هي اللي تخدر مش هي اللي بتخدر المخدرات مخدرات بجميع أنواع الشام مشروبات حقن أي شيء كل ما يذهب العقل فهو خمر كل ما خامر العقل
هو يا شيخنا لا يذهب كليا يعني عنده زي الحلال زي الفتور زي كذا يقول هذا
مهما أخذ
تعالوا من يستعملوا
لا يمكن إذا أخذ كمية كبيرة لازم يصيبه سكر نعم نعم الخمر يعني مثل هذا الشخص اللي يذكر عنه الشيخ عيد ممكن يأخذ كثير ولا يسكر هذا لا اعتبار هذا قد يكون حالة شاذ والشاذ لا حكم له عند الأصوليين لكن أي شخص لو أخذ برشامة واحدة ممكن يسكر بهذا البرشام محرم نجد استعماله لا اللي بيسكر منه ولا اللي بيسكرش منه نعم طالما أنه يذهب العقل فهو حرام والخمر لا يسمى خمرا إلا إذا كان يذهب العقل وما سمي الخمر خمرا إلا لأنه يخامر العقل يعني يغطيه ومنه خمار المرأة يعني الذي يسترها ويغطيها عن أعين الرجال نعم وكذلك الخنزير لا يجوز بيعه وشراء ولا يجوز بيع مخلفات لأنها نجسة وبيع الأصنام أيضا لا يجوز بيعها وبيع الكلاب والسنور يعني الهرة لا يجوز أيضا بيعها لأن النبي صنعها عن بيع ذلك ولا حجة في رواية النسائي التي قال بها بعض الفقهاء منهم الأحناف والأوزاعي وهي إلا كلب صيد إن هذه رواية شاذة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب هذا نهي عام لا كلب صيد ولا كلب حراسة ولا كلب ماشية لا يجوز شراء لكن هل يجوز إهداؤه؟ نعم لأنه يجوز اقتناء وعليه فإنه قد يجوز اقتناء شيء ولا يجوز بيعه وشراء لا يلزم من الاقتناء جواز البيع والشراء والآن صارت تجارة الكلاب عند بعض الناس صارت حرفة ومهنة عملك إيه؟ ببيع كلاب وهذا عمل إيه؟ ببيع قطط وهذا عمل إيه؟ يجمع الطوابع وهذا عمل إيه؟ لاعب كرة هذه هوايات الأمة وانت عملك ايه عايز حرية وعدالة ومساواة صارت هوايات واهواء نسأل الله السلامة والعافية وام معاوية لما تسمع انسان يقول هذا الفتى سيسود قومه تقول لا ام له ما بش امه لا اكون اما له اذا لم نشهد العرب جميعا هذه ام تعرف كيف تربي اما هوايتك ايه يا حبيبي هوايه الجس وانت جمع الطوابع وانت لعب الكرة وانت الضرب على البيان هذه هي الأمة اللي احنا عايزين نغزو العالم بها ونقيم شرع الله بها فين ايه شرع الله اقيم شرع الله ببناء قاعدة عظيمة تنطلق منها للحكم بشرع الله سبحانه وتعالى نعم
فصل ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا متماثلا النقد ولا بيع متاعه حتى يقبضه ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا نقدا وكذا المطعومات
نعم ويجوز بيع الذهب بالذهب
بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذا المطعومات لا يجوز بيع ولا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا
نعم قال أبو شجاع رحمه الله تعالى بعدما ذكر شروط البيع قال والربا في الذهب والفضة والمطعومات الربا بالقصر لغة هو الزيادة وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الربا وآكله وموكله وشاهديه وشاهده وكاتبه. وهذا يدل على أنه من الكبائر. وأجمع العلماء على حرمة الربا، وتنازع بعد الشرك بالله عز وجل والقتل أي الكبيرتين أعظم، الربا أم الزنا؟ فقال بعض العلماء الربا، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأذن بحرب أحد إلا آكل الربا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا، في قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال عليه السلام في الحديث المختلف في قسمه وضعفه، وهو: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية يزنيها الرجل بأمه. فقالوا أن الربا أشد من الزنا. وقال بعض العلماء: بل الزنا أشد من الربا، لأن الزنا فيه إقامة حد والربا ليس فيه إقامة حد. وأيما كان، سواء كان الربا في المرتبة الثالثة في الكبائر بعد الشرك والقتل أو كان في المرتبة الرابعة، هو يدل على عظيم خطر الربا. والربا يسبب ذهاب البركة من المال والعياذ بالله. لذلك أحل الله البيع وحرم الربا. والربا سواء كان قليل الزيادة، سواء كانت قليلة من كثيرة، لا تفرق. قد اصطلح الفقهاء قاعدة، أو قاعد الفقهاء قاعدة: كل قرض جر نفع مشروط فهو ربا، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. لكن لو جر نفع ولكنه غير مشروط، هل هو جائز ولا ربا؟ جائز. يعني أنا أعطيتك 5، قلت لي اديني سلف 5000، قلت تفضل 5000، فلما جيت أردها أعطيتني 5500. هل هذا ربا ولا غير ربا؟ ليس بربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنكم قضاء. ولكن لو أنا قلت لك على ما يردها حتردها لي 5000 وقرش 1 أو جنيه 1، هذا عين الربا. بل لو كان نفعا معنويا لا يجوز. يعني قلت لك مثلا: يا أحمد عايز 5000، ماشي، بس حيديني السيارة كل يوم ساعة ربع مشوار، هذا أيضا ربا، إن هذا نوع نفع لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. إنما ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين يجري مجرى نصف الصدقة. الإنسان سلف إنسان وكان هذا الشخص معسر، كل ما كان المال عند هذا الشخص له كأنه تصدق بنصف هذا المبلغ هذه المدة. الدين يجري مجرى نصف الصدقة.
الحديث شو؟
نعم، ذكر الألباني رحمه الله في الصحيح. ولكن هنا المفتي هداه الله الذي أصبح الآن شيخ الأزهر، لما سئل عن الربا أو الفوائد البنكية بعدما ملك الكرسي، قال بالجواد. ويستشهدون بقول الله تبارك وتعالى، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فيقولون: ليس هذا أضعافا مضاعفة، إنما هي نسبة بسيطة. فكيف نجيب على استشهادهم بالآية؟ لو قالوا أن الربا المحرم هو أنك تزيد زيادة مخصصة أضعافا مضاعفة، لكن إيه يعني 5% ولا 3% ولا 1%؟ فكيف نجيب عليهم؟ نجيب بأن العدد هنا لا مفهوم له، وإنما هو لبيان الغالب، وأن الربا غالبا يكون أضعافا مضاعفة. ولكن ليس معنى ذلك أن الأضعاف ممنوعة وغير الأضعاف مشروعة أو مباحة. وهذا له نظائر في الكتاب. نعم قد يشترط شرط لا يعني هذا الشرط لا يعمل به كقول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم يعني الإماء العبيد على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إذا لم ترد تحصنا هل نكرهها على البغاء؟ لا. فهذا الشرط لا مفهوم له وإنما هو لبيان الغالب. غالبا السادة يكرهون الفتاة على البغاء من أجل المال والعطاء. كذلك الربا غالبا يكون أضعافا مضاعفا. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا ربا. هل معنى أن ربا ذلك أن ربا الفضل مباح؟ لا. وإنما هذا القول أيضا في أعمال الخير والبر الحج عرفة في رواية إنما الحج عرفة. هل لو واحد راح وقف في عرفة بس ورجع يبقى حج ولا ما حج؟ لم يحج. لابد أن يأتي الباقي على أركان. تفضل. وهكذا وكثير من الناس خربت بيوتهم بسبب والعياذ بالله حتى ان بعضهم باع بيته الذي يسكن فيه وصار يستاجر بيتا من اجل ان كان في ذهنه مشروع وكذا وكذا اتى الربا على كل شيء حتى اصول المال والعياذ بالله. ولكن نحن نقول لو انه ربح وانتج و و و كل هذا المال كل هذا الربا لا يجوز ولو كان بنسبة بسيطة لا يجوز أبدا ولو ربع في المية لا يجوز أبدا تحت أي سبب ولو ببناء لبناء بيت ولو لبناء بيت خذ من الزكاة ولا تأخذ ده. ولا يلتفت لفتاوى بعض الناس أن يكون بالجواز عند الحاجة كبناء بيت أو زواج بنت لا. ولذلك الميتة يجوز أكلها عند الضرورة لقول الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه. أما الربا لم يقل ذلك لم يقل الله ذلك. فالربا لا يجوز تحت أي صورة. عايز تبني بالصب عشان ما يوحش عليك المطر عايش في الطين لو وقع عليك المطر إيه المشكلة؟ كان النبي إذا نزل المطر بل شمر عن ساعديه وبدلها بالماء وقال إيه يعني نصيبك المطر؟ لكن إذا أصابتك نار جهنم فهذه عظيمة. مش لازم تأكل لحم مش لازم تأكل سمك كل على إيش عيش على التمر والماء كما كان المسلم يفعل. يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيوته صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الربا أبدا ولا يلتفت لفتاوى بعض الناس المتعالمين الذين يفتون بجواز الربا والفوائد البنكية في حالات يعني الحاجة لا ضرورة ولا حاجة أبدا. يموت الإنسان ولا يستعمل والعياذ بالله. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. قولكم العدد لا مفهوم له يعني أنه ليس له مفهوم خلفه.
نعم وكذا وهذا له نظائر في الكتاب أيضا. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لمفهوم المخالفة لو استغفر 71 هل يغفر لهم؟
نعم.
لا لكن هذا لا يعمل به باتفاق. أو لو استغفر 700 للمشركين لا خير فما تنفعهم شفاعة الشافعين
بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا مواتا فهي له.
هذا ما له علاقة
آخر من أحيى أرضا مواتا فهي له. مفهوم المخالفة أنه لم يحيها ليس له.
نعم. والربا في الذهب والفضة والمطعومات. الذهب والفضة الذهب الدينار والفضة الدرهم وكان الناس يتعاملون بها والعلة في الربا فيها أنها ثمنية. ولذلك العلماء يقول لو تعامل الناس بالجلود بل لو تعاملوا بالتراب فإن الربا تكون في هذه العين المتعامل بها. لو إن الناس بيبيعوا ليشتروا مع بعض بالجلود
يعني بدل النقدين
تصبح فيها علة الثمنية. علة الثمنية
مثل الورق الآن.
نعم مثل الجنيهات الدينار الكويتي والدينار الليبي وكذا. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا، إلا متماثلا نقدا، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان المال من جنس واحد فيشترط فيه شرطان، وهما التقابض في مجلس العقد والمثلية. البيع ده جرامات ذهب يبقى بنفس الجرامات واحد بد بيع وشر، ويكون في مجلس العقد. أما إذا اختلفت الأصناف، دولار بجنيه، دينار بجنيه، جنيه بدولار، جنيه بيورو، ذهب بفضة، تمر بملح، بر برز، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يسقط شرط ويبقى شرط، يسقط شرط المثلية ويبقى شرط ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. وعليه بعض الإخوة اللي بيجيله بسرة فلوس من بلده قالوا يبعته فلوس، فيبيع للبنك، والبنك هذا كله فروع هنا، ولا يسلم المال إلا بعد مدة، لا لا يجوز هذا. لكن إذا غير وأودع عنده وأعطاه عمالة ليتمن الحوالي 20 ريال مثلا، قضية التحويل أفتى العلماء بجواز، انتبهوا لهذا. أما بيع وشراء في جنسين مختلفين فيهما علة الثمنية لا بد من التقابض في مجلس العقد. حاضر الله. فأنت بيع للبنك دينار هذا ليبي، هذا شهر يخل بديين بالذات، دينار ليبي بجنيه مصر، بيع بيع مع البنك واشتري كيف شئت بأي ثمن كما تتفق، ثم أودع هذا المال وأعمل حوالة إلى أخيك أو قريبك في بلد أخرى وأدفع ثمن الحوالة، يعني يوم أحوله له 500 جنيه فيدوه 520، العشرين دي مقابل إيه؟
أجر تحويل.
أجر هذه جائزة، هذه جائزة، ويدخل في ذلك السلف. السلف 2.5 جنيه وتدفعهم ولا كام؟ 2.5 تدفعهم 3 جنيه. هذا هل هذا الشيء سلف 0.5 جنيه 50 قرش دي، هل دي أجرة الرسالة وجود التحويل يعني حوالة، ولا هي 2.5 بـ3 على حسب؟ إذا كانت 2.5 بـ3 دعين الربا، لو كانت النص، لو كان النص أجرة التحويل فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز كأجرة. تفضل. تروح ليه؟
دولار. اشتري
من البنك؟
من الصرافة.
صرافة.
بنحوله مثلا بلد ثاني. قيمة حتى التحويل. بس هناك ما بيصرفوش دولار، بيصرفوا لي القيمة تحت الدولار.
بيصرفوا لي ايه؟
بيصرفوا لي بالدخل. ليه؟ بيصرفوا لي دولار.
ليه؟
والجناش هناك هم بيحول دولار بس محتاجه هو. بيسلمه لك ما بيسلموش دولار هناك.
ثلاث
منه دولار ممكن تحول تغيره منه، ممكن تغيره
مصرفة تانية. لا أعيد الصورة تانية، يعني أنت الآن اشتريت من الصرافة
اشتريت دولار. دولار
يعني عطيت جنيه واشتريت دولار،
اشتريت دولار دفعت القيمة بتاعة التحويل،
قيمة التحويل
بحيث
أودعت في البنك ايه؟ دولار.
الصرافة
هم له فروع هناك. اي ماشي الصرافة ماشي
الدين
التحويل
وراح
يستلم
من هناك
وما بيسلموش
الدولار،
بيسلموا
قيمة الدولار
بالذهب. ليه؟ وده اللي مش، هو ده اللي مش، ما تعرفش هم عايزين. لا ما هو ده اللي مش، لأن العلماء اللي فاتوا فيه إذا لم يوجد في هذا المكان هذه العملة، أفتوا بالجواز، هذه العملة غير متوفرة. يعني مثلا في السعودية وأرسلت ريالات من السعودية، أنا مرسل ريالات تمام لشخص ما، ما فيش ريالات، فيه فقط جنيهات زحام، وما فيش ريالات في التوقيت، كله طالع عمره، يجوز نعم للحاجة، وينظر على حسب الحاجة، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث. لكن بتحولها هناك ايه؟ بتحولها من هنا ولا لا؟ لا انت بتودع هنا ماذا؟ مصري ولا والعملة الاخرى؟
لا مصري.
ثم
لما نفس قيمة البلد
كما سبق الان، اذا كان للحاجة ما فيش غير كده خلاص، ماذا تفعل؟
يعني الصح
نعم، العملة اللي انت عايزها، العملة اللي انت عايزها، انت عايزها درهم خلاص، حول درهم هنا ثم اودعه هنا ثم اودعه وتسلم هناك العملة الدرهم. نعم اذا كان طب لماذا تحول درهم الى عملة؟
نعم
لا هنا
عشان هنا غير
مصري
ولا هناك محتاج الدرهم، هم بياخدوا هم المصري وحاسب ويحط هو على الفلمية المبلغ التحويل ويقول لك اسلمه من هناك الناس الصغار، هل يكون يحول واحد
نعم؟ لا الجواب لا أدري السؤال ده غدا ان شاء الله احنا عندنا درس مع الشيخ عبد العزيز الرجعي، وليتكم تتابعوا هذا الدرس ان شاء الله بعد الفجر مباشره هنا، يعني الشيخ يشرح عده كتب من سنوات من التفسير ابن كثير وغيره، ان شاء الله انت يا استاذ نرسل هذا السؤال. نعم نعرف كل السؤال الشيخ مكين في طريق.
نعم
شيخ، لكن هو هناك بيبيع، الإشكال في ماذا؟ إنه هو هناك بيبيع، إنه هو باع هنا بسبب صورة بيع مش إيداع،
ما نقدرش نحول مش فاهم خلاص؟ واحد السعودية يحول لي ريالات، السعودية مش إلا ريالات، يحول لي دولار،
هنا بيحول تستلم ريالات على الحاج ولا مش ما تسلمش؟
لا هو من
السعودية ما تتحول ريالات،
تحول دولار أو جنيه،
لأن هم منضبطين يحول لك دولار أو جنيه متوفر في بلدك، تستلم أنت الجنيه أو الدولار زي ما أنت عايز، مش كده؟ لا كلنا نتعامل معهم.
إذا استلمت ولا أستلم من هذا الدولار وحولت لمصر واستلمت مصر،
أنا اللي حولت بنفسي؟
بنفس البنك.
عرفت؟
نعم.